الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، ولعلنا نواصل دراسة كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكان من أواخر ما أخذناه باب الشروط والعيوب في النكاح، والفقهاء يقرنون بين هذين البابين، وذلك لأن فرق النكاح أربعة أنواع. النوع الأول فرقة الموت، والثاني فرقة الطلاق، والثالث فرقة الخلع، والرابع فرقة الفسخ. والفسخ على نوعين: فسخ إلزامي ويكون في الرضاع وفي اللعان، وفسخ اختياري يكون في مسائل الشروط والعيوب، لأن من فات غرضه بسبب عدم وجود شرط أو بسبب وجود عيب فيحق له خيار الفسخ، يكون له خيار الفسخ. ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الصداق وعشرة النساء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر مثل، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. باب عشرة الزوجين. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه، ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. السلام عليكم. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة رضي الله عنها يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، الله أعلم. باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق. المراد بالصداق المهر الذي يدفعه الزوج إلى الزوجة. والصداق ليس شرطا في عقد النكاح ولا ركنا فيه، وإنما هو أثر من آثاره. ولذا إذا بطل المهر أو لم يسمى فإنه لا يبطل العقد. مثال ذلك: لو قال المهر خنزير، قيل هذا مهر فاسد، ومن ثم يصح العقد ويجب مهر المثل. قال: ينبغي تخفيف الصداق لما ورد في الخبر أن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في الصداق، في تخفيف الصداق. ولما سأل عبد الرحمن بن عوف عن مقدار صداقه قال: أوقية، قال: كأنكم تنحتون من الجبل. وفي هذا تحقيق مقصود الشارع بطمأنينة الزوج والزوجة واستقرار أحوالهما لعدم ترتب ديون عليهما. ونقل المؤلف هنا خبر عائشة عندما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. والأوقية في الغالب تكون من الفضة 40 درهما، 40 درهما، والدرهم 3 غرامات، ومن ثم يكون قرابة 120 غراما من الفضة. إذا قلنا 40 في 3 هذا كم؟ 120 في 12 أوقية يكون هناك قرابة 1400 جرام من الفضة. كم قيمة الجرام في وقتنا الحاضر؟ من يعرف أسعار الذهب والفضة؟ جرام الفضة 3 ريال، وبالتالي يكون قرابة 5000 إلى 6000. قالت تدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. إذن وأعتق صفية، صفية بنت حيي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى في خيبر، فأعتقها وجعل عتقها صداقها. والقول بأن العتق يجوز أن يجعل مهرا وصداقا ومذهب الإمام أحمد وطائفة، وجمهور أهل العلم يقولون لا يجوز أن يكون العتق مهرا. قالوا لأن المرأة قبل عتقها كانت مملوكة، والمملوكة لا يجوز للحر أن يتزوجها، ولا يجوز لسيدها أن يتزوجها. وبعد العتق تكون قد أخذت العتق، فكيف يجعل مهرها شيئا ماضيا قد أخذته؟ وهذا مخالف لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. قال وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم من الحديد شيء قليل مما يدل على جواز انعقاد عقد النكاح بالمهر القليل. ولذا صرح المؤلف فقال فكل ما صلح ما صح ثمنا للقيم والسلع وصح أن يكون أجرة فإنه يصح أن يكون صداقا ولو كان قليلا. لهذه الأحاديث التمس ولو خاتما من حديد. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. وعند الإمام مالك أن أقل المهر 3 دراهم، قالوا لأنه لا تقطع اليد إلا في هذا المقدار، فكذا لا يستباح عضو من البدن إلا بهذا المقدار فأكثر. وقال الإمام أبو حنيفة بأن أقل المهر 10 دراهم، 10 دراهم، لأن أقل ما تقطع فيه اليد عند الحنفية هو 10 دراهم. وهذان القولان مبنيان على أصل فيه نظر ولا يثبت، بالتالي لا يحسن أن يلتفت لها. قال فإن طلقها، أي إذا تزوج الرجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فحينئذ يصح هذا الطلاق ولا يجب عليها عدة وليس له حق مراجعتها، ويجب لها المتعة. والمتعة تختلف في اختلاف الأشخاص، فأعلها كسوة من الثياب تجزئ في الصلاة، فأقلها كسوة من الثياب تجزئ في الصلاة، وأعلاها خادم وريدة مملوكة. والمتعة تجب في حال ما لو طلق امرأة قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، وذلك أن المطلقات على 4 أنواع. كم نوع؟ 4 أنواع. الأولى المطلقة المدخول بها التي سمي مهرها، فهذه يجب لها المهر كاملا حسب ما اتفق عليه، كانت قد استلمته قبل الطلاق أو بعده. الثانية من طلقت بعد الدخول وقبل أن يسمى مهرها، فهذه نقول بأنه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل. والحال الرابع الحال الثالث إذا طلقها بعد أو قبل الدخول، إذا طلقها قبل الدخول وبعد أن سمي لها المهر، في هذه الحال يجب نصف المهر على تفصيل سيأتي. والحال الرابعة إذا طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، ففي هذه الحال يجب عليه المتعة، يجب عليه المتعة بحسب حاله فقرا وغنى، كقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وبالتالي نعلم أمران، الأمر الأول ما يتعلق بمهر المثل، فمهر المثل يراد به أن ينظر في أمثال هذه المرأة في صفاتها وكم يعطى لها مهرا في الغالب، فتعطى للمرأة. متى يثبت مهر المثل؟ في المسألة الأولى إذا لم يسمى مهر المثل فحينئذ يجب، إذا لم يسمى المهر ففي هذه الحال يجب مهر المثل. الحالة الثانية إذا سمي لكن كان أمرا فاسدا أو أمرا محرما، في هذه الحال إيش يجب؟ مهر المثل. مثال ذلك لو جعل المهر خنزيرا أو صندوق خمر، فنقول حينئذ يصح العقد لما يصح؟ نقول يصح. لماذا صح مع أن المهر فاسد؟ لأن المهر من آثار العقد وليس شرطا ولا ركنا. ماذا يجب في هذه الحال؟ نقول يجب مهر المثل. هل يجب لها المتعة؟ نقول الصواب أنه لا يجب المتعة وتكتفي بالمهر، ويستحب أن يدفع لها المتعة. قال ويتقرر الصداق كاملا في أحوال. حال الأول بالموت، إذا مات أحد الزوجين ثبت المهر كاملا، ماتت الزوجة فحينئذ يجب على الزوج أن يدفع لها المهر كاملا. مثال ذلك رجل تزوج بامرأة وعقد عليها وتواعدوا على أن يكون بعد الدخول بعد الشهر، فخرج بسيارته فجرى عليه حادث فمات. عقد على المرأة أو لم يعقد؟ عقد. سمى لها مهرا؟ لم يسمي لها مهرا، فيجب لها مهر المثل. فنأخذ من تركة هذا الزوج مهر المثل كاملا. طيب قال ويتكرر الصداق كاملا بالموت أو بالدخول، فإذا دخل بالمرأة ثبت المهر كاملا. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، أي إذا كان هناك فرقة من قبل الزوج فحينئذ نعطي المرأة المعقود عليها نصف المهر، وإن كانت استلمته فنعيد له نصف المهر. ومن أمثلة الفرق قبل الدخول ما لو طلقها، إذا طلقها قبل الدخول فحينئذ يجب لها نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة هنا من قبل الزوج. لو حصل هناك رضاع، ماذا نفعل؟ ففرق بين الزوج وزوجته بالرضاع، نقول ننظر من هو المتسبب فإن كان الزوج هو المتسبب نسخنا المهر، وإن كانت المرأة هي المتسببة أسقطنا المهر كاملا. ولذلك يسقط المهر بكل فرقة تحصل من قبل الزوجة. وهكذا أيضا لو وجد فيها عيبا أو أخلت بشرط، فحينئذ يحق له أن يفسخ، هذا قبل الدخول، وبالتالي ليس عليه المهر، وإن كانوا قد استلموا شيئا من المهر أعيد له. ثم ذكر استحباب المتعة لكل مطلقة جبرا لخاطرها، لقوله وللمطلقات متاع بالمعروف. ثم ذكر المؤلف باب عشرة النساء، قد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وحينئذ يلزم أن يجب ويتحتم على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، والمراد بالمعروف الأخلاق والأفعال التي تعارف الناس على حسنها، ومن ذلك الصحبة الجميلة، الصحبة الجميلة، فكل منهم يصاحب الآخر صحبة جميلة، ومن ذلك كف الأذى، فكل واحد يتقرب إلى الله بألا يؤذي صاحبه. وهكذا من العشرة بالمعروف ألا يمطله بحق من حقوقه، والمراد بالمطل التأخير، تأخير الحقوق، وسواء كان هذا الحق للزوج أو للزوجة. مثال حق الزوج أن تمنعه من وطئها أو من الفراش، ففي هذه الحال نقول بأن الزوجة قد مطلت حق الزوج. وقد يكون المطل من قبل الزوج بأن يتأخر مثلا عن دفع النفقة لها، هذا مطل من قبل الزوج. يجب على الزوجة عدد من الواجبات، من تلك الواجبات طاعة الزوج، فيجب على المرأة أن تطيع الزوج لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، معنى أنها لم تطع، إذا لم تطع الزوج فحينئذ يتوجه إليها السبيل. ويدل على ذلك أيضا عدد من الأحاديث التي فيها أمر الزوجة بأن تطيع الزوج، قال طاعته في الاستمتاع، أيضا هذا من حقوق الزوج، ولا يحق للزوجة أن تتمنع من الزوج، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. كذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن من الزوج، ومن باب أولى أن لا تسافر إلا بإذن من الزوج، ما دامت في البيت فعليه نفقتها، فإذا خرجت لم تجب النفقة. ما الدليل على هذا الشرط؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، معنى أن المرأة إذا أرادت الخروج للمسجد فلا بد أن تستأذن، وقد نهى الأزواج والأولياء عن عدم الإذن لهن. كذلك على المرأة أن تقوم بمهام البيت بالمعروف من عجن وخبز وطبخ ونحو ذلك، وهذا هو مذهب مالك وطائفة من أهل العلم، وذلك لأن النساء في عهد النبوة هكذا كن يفعلن، ولأن مزاولة هذه الأعمال بالنسبة للمرأة من مزاولة من الأمور المعروفة من عهد النبوة، ولا زال الناس يتناقلونها. قال وعليه أن يجب على الزوج تجاه زوجته أمور، الأمر الأول النفقة، النفقة، فلا يجوز له أن يتأخر في نفقتها أو أن يمطلها. كذلك من الواجبات على الزوج أن يكسوها بالمعروف. وقد ذكر العلماء للنفقة والكسوة صفات معينة في نوعية اللباس وما هو الواجب في السنة مرة أو مرتين، ومرجع هذا إلى أعراف الناس فيما يتعلق بطرائقهم بالنفقة والكسوة. استدل المؤلف على ذلك بقول الله عز وجل وعاشرون بالمعروف، وبحديث استوصوا بالنساء خيرا، وحديث خيركم خيركم لأهله، فدلت هذه الأحاديث على مشروعية حسن تبعل المرأة لزوجها، ودلت على وجوب الإحسان، إحسان الأزواج إلى الزوجات. ثم أورد حديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيل عمتها الملائكة حتى تصبح. وقد فهذا يدل على أنه يحرم على المرأة أن تهجر فراش زوجها مهما فعل. قال وعليه أن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، فلا يفضل بعضهن على بعض، بل كل واحدة لها ليلتها المستقلة بها. وهكذا يجب على الزوج أن ينفق، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولكن هذا في أصل النفقة لا إشكال فيه وأن يجب العدل، لكن ما زاد عن مقدار الحاجة هل يجب العدل أو لا؟ فطائفة منهم المؤلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون بوجوب المساواة والعدل بين الزوجات في النفقات. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، لأن الأنصار كانوا يتحينون ليلة عائشة فيهدون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان يعطيها ويقدمها على غيرها لكونه في بيتها، فدل هذا على جواز التفضيل بين النساء فيما زاد عن مقدار النفقة الواجبة. وأورد المؤلف حديث من كان له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد صححه الحاكم وابن دقيق العيد وابن حجر وجماعة من أهل العلم. ثم أورد المؤلف مسألة أخرى فيما يتعلق بمقدار الجلوس مع الزوجة الجديدة، فإذا تزوج الإنسان بكرا جلس عندها 7 أيام، بعد 7 أيام يعود فيقرع بين نساء فيقسم لهن لكل واحدة ليلتها. ولذا قال أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكرة على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم. والمسألة وإذا انتهت 7 أيام جعل قرعة، وبالتالي من خرجت له هذه القرعة فإنه يبتدئ به. أما إذا تزوج ثيبا فحينئذ هو مخير بين أن يقيم عندها 3 أيام ثم يعمل القرعة ثم بعد ذلك يسير على هذا القسم، وبين أن يجلس عندها 7 أيام. وإذا جلس عندها 7 أيام فإنه بعد الفراغ من ذلك يقوم بالقسم لنسائه 7 7. ومما يتعلق بهذا أن الرجل إذا سافر فأخذ امرأته في طريق آمن غير مخوف فلا حرج عليه في مثل ذلك. وفيه أن من أراد سفرا فإنه يقرع بين نساء من التي تخرج لها، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وإن كانت قد يخرج المرأة مرارا عدة. من المسائل المتعلقة بهذا، لو أسقطت المرأة حقها من القسم، إما لكونها كبيرة أو مريضة أو خشية أن يطلقها زوجها فأرادت أن تكون ليلتها عند امرأة أخرى، فحينئذ لها خياران: إما أن تهب الليلة للزوجة يضعها حيث شاء، وإما أن تقول ليلتي لفلانة. وهكذا لو أسقطت المرأة حقها من النفقة أو من الكسوة جاز ذلك إذا كان بإذن الزوج. قد استدل المؤلف على هذا بحادثة سودة بنت زمعة، حيث وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ويقسم لغير عائشة بيوم واحد. مما يتعلق بالعشرة النشوز، والمراد بالنشوز العصيان وعدم القيام بالواجب أو التبرم من أجله. إذا خاف الزوج نشوز المرأة وإعراضها وظهرت منها قرائن أنها ستعصي الزوج، فهناك ثلاث وسائل: الأولى أن يعظها فيقول اتق الله فينا، وأنا أخوفك من نار جهنم، وأخوفك من العقوبات الدنيوية ونحو ذلك. فإن أصرت وبقيت على عنادها وعصيانها، فحينئذ يهجرها الزوج في المضجع. إذا نام معها على الفراش لقاها، جعل ظهره إليها، ولا يهجر بالكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم فوق ثلاث، إنما هذا هجر في الفراش فقط. فإن لم ترتدع ضربها ضربا خفيفا غير مبرح. لماذا لم يكن مبرحا؟ ليبقي على سلامتها وبدنها. قال تعالى: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قال: ويمنع من ذلك، أي من الضرب. هذا الضرب غير موجع، لكنه تنبيه، كأن الزوج يقول: أنا الآن استنفدت جميع الفرص الممكنة في إصلاح نشوز المرأة. إذن هذا النشوز قد يكون بمعصيتها أو إعراضها عن الزوج، وقد يكون بتمنعها وتكرهها لفعل واجب من الواجبات. قال: ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها، إذا كان الزوج يمنع حق الزوجة فمنعته شيئا من حقوقه، فحينئذ نقول لا يشرع التأديب. قال: وإن خيف الشقاق بينهما، أي أن القاضي خاف من وقوع النزاع والشقاق بينهما، فحينئذ يبعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، يبحث عمن يهتم بأمر هذين الزوجين، ويكونان ممن يعرف الأمور ويتمكن من الجمع والتفريق، وحينئذ يجوز لهما أن يحكما بالفرقة أو يحكما ببقاء النكاح، سواء كانت الفرقة بعوض أو بدون عوض، وما فعلوا فإن حكم لازم ومجزئ. ثم ذكر المؤلف باب الخلع. المراد بالخلع أن تدفع المرأة فدية من أجل أن تفارق الزوج، من أجل أن تفارق الزوج. والخلع فيه عوض، وبعض الفقهاء قال لا بد أن يكون هو المهر الذي دفع سابقا، لكن هذا ليس عليه دليل، بل الصواب أن يكون منه أو من غيره. قال باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. ما الفرق بين العوض بين الخلع والفسخ والطلاق؟ الطلاق بألفاظ الطلاق وكناياته، والطلاق يحتسب، فرقة الطلاق محتسبة في الطلاقات الثلاث، والطلاق بلفظ من الزوج وبدون عوض من الزوجة. طيب في الخلع هناك عوض إيش؟ من الزوجة أو من غيرها، أو من غيرها، وهل الفرقة في الخلع محتسبة؟ قال أحمد لا تحتسب، وقال الجمهور تحتسب. والطلاق عدته ثلاث حيض، والخلع وقع الاختلاف فيه، وجمهور على أنه يماثل الطلاق، يكون بثلاث حيض. ما الفرق بين الخلع والفسخ؟ الفسخ بدون عوض، والفسخ لابد أن يكون من طريق القاضي، والفسخ لابد أن يكون له سبب، لابد أن يكون له سبب، بخلاف الخلع لو تراضيا بدون أن يكون هناك سبب جاز. قال والأصل فيه، أي الدليل الذي يعتمد عليه في هذا الباب، قوله تعالى فإن كفتما ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي إذا خافت الزوجة ألا تقوم بحقوق الزوج جاز لها أن تطلب الخلع. هكذا أيضا جاز لها أن تطلب الخلع وتدفع عوضه. ما هي الأسباب التي تجعل النساء يطلبن الخلع؟ قال إذا كرهت المرأة خلق زوجها حينئذ يحق لها طلب الخلع. هكذا لو كرهت خلقه وصورته، كما في حديث فاطمة قالت رأيته رجلا قصيرا بين رجال طوال، حديث قيس بن ثابت فابن الشماس، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم طلب الخلع. لماذا؟ لأنها قد كرهت خلق الزوج وخافت ألا تقيم حقوقه الواجبة، بالتالي شرع لها تقديم الآخرة على الدنيا. وفي هذا دلالة على أن الإنسان لا يستصغر شيئا من الذنوب ولو كان قليلا قد يترتب عليه مفاسد كثيرة. وفي هذا أيضا أن العبد ينبغي به أن ينظر للآخرة، ولذلك قد يكون لهذه المرأة مصالح دنيوية عند الزوج، لكن حسن أن تنظر إلى الآخرة. قال ويصح عوض الخلع في كل قليل وكثير مما يصح طلاقه، أي أن عوض الخلع لا يشترط له مقدار محدد. قال فإن كان لغير خوف أن لا تقيم حدود الله، يعني ليس السبب هو أنها خشيت التفريط في واجبات الزوج، لأن المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق أو سيء الخلق تنفر منه، وبالتالي قد لا تقيم حدود الله. قال فإن كان الخلع لغير خوف أن لا تقيم حدود الله، فحينئذ الصواب أنه جائز ولا حرج عليها في ذلك، وقد منع منه طائفة، وقد قال المؤلفون فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما باس فحرام عليها الجنة، والحديث عند أحمد وأهل السنن، وقد صححه ابن حبان والحاكم. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الخبر لوجود علة فيه. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب التي درسناها في هذا اليوم، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتناول درس الطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ الحديث أتردين عليه
نعم،
ما يقول أنه ما ينبغي أن يأخذ أكثر من قيمة المهر الدولي،
يعني تقول مكروه ولا حرام؟ وزيادة تكون حراما ولا مكروها؟ أليس هذا المال ملكا لها أو ملكا للأجنبي؟ ليس كذلك؟ فتصرفها في المال جائز ولا مو بجائز؟ ومن ذلك ما يتعلق به
مثلا لو ألزمها
لو ألزمها قال لن أقبل بالخلع إلا بأكثر، فنقول يجوز إذا رضيت، لكن قد لا ترضى فيقوم القاضي بالفسخ. وهنا مسألة، وهي هل يشترط في الخلع رضا الزوج؟ الجمهور يقولون نعم، هو ظاهر المذهب، لأن الصحابة إذن الجمهور يقولون إيش؟ يشترط لحديث أتردين عليه حديقته. إذن عندنا مسألة إيش؟ اشتراط رضا الزوج. اشتراط إيش؟ رضا الزوج. هل يشترط أن يكون الزوج راضيا؟ الجمهور يقول نعم. لماذا تشترطون؟ قالوا لأن الخلع عقد بين اثنين، فلا بد من تراضيهما. عند طائفة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يشترط رضا الزوج. إذا تقدمت الزوجة بطلب الخلع فحينئذ يقولون يجيزه لها ونحكم بالخلع، وهو الذي يعمل به هنا في القضاء في هذه البلاد. واضح المسألة؟ هل يشترط رضا الزوج؟ جمهور مشهور مذاهب الأئمة الأربعة يقولون نعم. لو قال لن أطلق ولن أخلع ما يلزمونه، وعلى القول الثاني يلزم. نعم. إيش؟
حتى لو كان بدون سبب، يعني
حتى الكلام على بدون سبب. سم على أي شيء؟ أنت الذي نطلب منك الدليل على اشتراط الرضا، الذي يقول لا يشترط الرضا، يقول بأنه هنا وجد حكم قضائي من القاضي بتحقيق ما هو مصلحة، فيلزم وينفذ ولا يشترط رضا المتعاقدين عليه. هناك حديث إيش؟ قال تردين علي حديقته، قال أخذ الحديقة وطلق تطليقة. هنا ليس فيه اشتراط الرضا، وأنه شرط في جميع أنواع الخلع. هنا مسألة، هل الخلع طلاق؟ ألفاظ الخلع كنايات، فيعمل فيها بحسب النية، وهناك ألفاظ صريحة تدل على إيش؟ تدل على الخلع، وبالتالي يعمل بها. هذا ما يتعلق بألفاظ الخلع. هنا في الحديث طلاق بعوض وليس خلعا، طلاق إيش؟ في عوض، وبالتالي ردكم لصاحب الشأن فيه. ها؟ لا لا يلزم. ولذلك هل تحتسب؟ قلنا المسألة الأخرى، هل تحتسب؟ هل تحتسب؟ يحتسب الخلع في الطلاق؟ الجمهور يقولون نعم، والحنابلة يقولون إن كان بلفظ الطلاق حسب طلاقا، وإن كان بكناياته أو بألفاظ أخرى لم يحسب طلاقا. والقول الثالث أنه لا يحسب طلاقا أبدا، وهذا قول ابن عباس، وهو رواية عن أحمد وجماعة من أهل العلم، ولعله أرجح الأقوال هنا، لأن الله عز وجل قد قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ثم قال فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم نزلت الآية التي بعدها فإن طلقها فلا تحل له من بعد، دل هذا على أنه اعتبر الطلقتين الأوليتين ولم يعتبر إيش؟ لم يعتبر الخلع في قوله فيما افتدت به، لم يعتبره طلاقا، ولذا قال بعد ذلك فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. نعم، هل المهر يستقر بالخلوة؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، ومرة أنه يستقر بالخلوة استدل بما ورد في الخبر أنهم كانوا يعدون إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستور، يعدون ذلك موجبا للمهار كاملا.
الصواب جواز طلب الخلع بدون أي سبب.
نعم.
الحديث هذا
هنا في سبب، قال من غير ما بأس، إذا نفرت المرأة من الزوج هذا سبب، لكن يأتيك امرأة ليس عندها سبب وتريد الزوج وتطلبه وليس في نفسها شيء تجاهه فتطلب الطلاق، هذا المراد بالحديث. لكن من كانت لا تريده ولا ترغب فيه فهذه عندها سبب.
نعم. يعني قولكم الصواب جوازه ولو بدون سبب.
نعم، جواز بدون السبب المذكور. السبب المذكور هنا إن خافت أن لا تقيم حدود الله، يقولون في هذه الحال يجوز، ونقول حتى ولو لم تخف، لم يكن عندها هذا الخوف، فإنه يجوز لها أن تطلب الخلع لأنها قد نفرت منه ولا تريده. نعم.
مشكلة لي حتى الشارع النظرة الشرعية هو بين جواز الخلع إذا كرهت خلق هي رأت خلق الزوج قبل يعقد عليه.
وش الإشكال؟ مرة ما ترى، لأن الرؤية هذه ليست بواجبة، مباحة، وقيل مستحبة، المذهب على أنها مباحة، قيل مستحبة ليست بواجبة، ولأنه قد لا تستكمل النظر فيه حال هذه النظرة، ولأنه أيضا قد يتغير شكله، تتغير هيئته.
سمعت شيخ أفضل غير المفضح، يعني هل له ضابط أو له أمثلة يمكن أن يقاس عليها؟
الشيء الذي المراد هنا تنبيه المرأة إلى أن طرق الإصلاح قد انتهت، وهذا هو آخرها، من أجل أن تنتبه. ليس لذلك حد، لكن إذا رآها لا تستجيب مع الهجر انتقل لما بعده.
شوف البلاد الكافرة المرأة إذا عرضت الأخوية كيف تتصرف هناك؟
أحسن ما يكون بالنسبة للنساء في بلاد غير المسلمين أن يكون الخلع بطريق التراضي، فإذا تراضي على شيء صح. ويلي يقولون بأن الإسلام جعل الزوج يشتري المرأة بالمال، يقال لهم من أربعة أوجه. الوجه الأول أن شخصية المرأة المالية باقية وعندهم يزيلون شخصيتها بالكلية ولا يصبح لها استقلال في أموالها. والأمر الثاني أن من يدفع له المال لكرامته خير من الزواني التي قد لا يدفع لهن شيئا. والأمر الثالث أن هذا من تعظيم أمر النكاح ومن أجل أن لا يتبادل أزواج إلى إيقاع الطلاق. والأمر الرابع أن الزوج يكرم الزوجة لا يهينها بعقد الزواج. هل يجوز للرجل أن يطأ امرأة أخرى في غير ليلتها؟ أن يطأ امرأة في غير ليلتها، نقول هذا على نوعين: إن كان يقضي جاز، كما لو كان في ليلة الأولى أيضا يطأ الثانية وفي ليلة الثانية يطأ الأولى، فهنا هذا قضاء جائز. الحال الثاني إذا أذن فالحق لهن ويجوز لهن أن يتنازلن عنه.
الأحكام المترتبة على الذي مات ولم يترك
إرثا. مات ولم يدفع المهار. نقول دين في ذمته، دين في ذمته.
هل يجوز لابن دفع هذا المهار؟
هل يجوز لابنه أن يدفع؟ نعم، ليسدد الدين عن والده.
سبعاً ثم يغسل ثم يقرأ ثم يقسم بين النساء
سبعاً. لا، في الثيب. هذا في الثيب. إذن عندنا بكر تزوجها الرجل يبيت عندها سبع ليالي، بعد السبع الليالي يضع قرعة فيقرع بين نسائهن بما فيها الجديدة، ثم يقسم لكل واحدة ليلة ليلة أو ليلتين ليلتين حسب ما يكون ما يراه من حاجته من العدل بينهن. هذا في البكر. في الثيب لو هو بالخيار بين أمرين، هي بالخيار بين أمرين، أن يقسم لها ثلاثة أيام وبعد الثلاثة أيام يضع قرعة ثم يعمل يعيد الترتيب بما في هذه الزوجة الجديدة البكر الثيب. الحال الثاني أن يقسم للثيب سبع ليال بطلبها، وفي هذه الحال إذا انتهى من السبع الليالي يضع لكل واحدة من الزوجات الأخريات سبع ليال. واضح؟ إذن هذا الكلام في الثيب وليس في البكر. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمان الله يا أخواني، وفقكم الله الخير، استر الله عليكم.